أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله بعون الله تعالى نبتدئ المرحلة الثانية من تدريس المناهج الرجالية وفق مسلك الوثوق، من بعد ما تقدمت المرحلة الأولى في بيان علائم مسلك الوثوق ومقدماته، نشرع في تطبيقات هذا المسلك. نقول مقدمة لهذه المحاضرة أن مسلك الوثوق مهما حاولنا أن نقننه أو نضبط قواعده ونحددها، تبقى هناك منطقة يتحرك بها الرجال الممارس وقد يحصل له الاطمئنان في نفسه. نعم، هو يحاول أن يرجع ذلك إلى قاعدة أو شاهد حتى لا يكون ذلك اعتباطا، ولكن أصل مسلك الوثوق قائم على الاطمئنان الشخصي. والاطمئنان كما تعرفون يحصل، يعني هي حالة سكون النفس ووثوقها بالدليل مثلا أو بالفكرة. قد لا يكون ذلك مثلا مستندا إلى قاعدة ما، لكنه طبعا هذا لا يحصل لكل إنسان. احنا المفروض نفرق بين الإنسان العادي والإنسان الفقيه الرجال المتمرس، فهذا الذي نقصده ما يحصل للخبير الرجالي المتمرس. تحصل له حالة لما ينظر إلى الفكرة يحصل له اطمئنان مثلا من خلال كما قلنا من بعض المقدمات والشواهد. فهذه الحالة حتى لا تكون اعتباطية ومزاجية، كما راح يجينا سأشكال أنه لعلها تكون هذه مزاجية، لا، نقول أنه بما أنه خبير ومتمرس في الأخبار والأسانيد والرجال، فقد يكون يحصل له تبادر وفق مقدمات وقواعد هو مثلا قد برهن عليها سابقا، لكنه أثناء عمليتها قد لا تكون حاضرة. فهنا تساؤل أن المشكلة في الوثوق حصول استضعاف القواعد ودخول المزاجية واستشراء لغة الاستظهار الشخصي، لعله من هذا القبيل. يعني حينما تطلب من طالب لا زال في بداية دربه يدرس مقدمات مثلا أو يدرس سطوح، مو سطوح عالية، أن يحقق سندا، وذكرت له سندا في الكافي وفي مقدمته علي عن أبيه، يا براوة الكافي علي عن أبيه، فهذا طالب السطوح أو المقدمات من علي، يعني الذي يروي عنه الكافي قد يكون مشتركا وكذا، فربما يحصل عنده أكثر من اسم مشترك، بينما طالب الحوزة اللي في مرحلة السطوح أو في مرحلة البحث الخارج عنده واضح المسألة. علي يعني علي بن إبراهيم، هذا اللي هو أستاذ الكليني اللي روى عن الكليني آلاف الروايات، روى عنه الكليني آلاف الروايات، وأبيه هو إبراهيم بن هاشم. عنده طالب كأنه واضح المسألة مو، ومطمئن بذلك، وربما غاب عنه. ليش قلت له واضح المسألة عندك؟ ما هذا بس هي واضحة عندي. هو متأكد من عدها 100%، مو بس واضحة، واضح؟ ليش أقول لك هذا حالة الاطمئنان؟ فإنه يعني هذا اللي هو طالب مقدمات مثلا يحير لو بحث في الفهارس والمعاجم إذ للكلين أكثر من شيخ اسمه علي، ولعله سيجعله مشتركا بينهم في النهاية. لكنك وجميع من في هذه المرحلة، مرحلة السطوح العالية خلينا نقول، لا يشك قيد أمله أنه علي بن إبراهيم بن هاشم، وهو يروي عن أبيه إبراهيم بن هاشم. وإن قلت للطالب المبتدئ أنه هو سأل، لو سألك شنو حجتك، قد لا تكون الحجة حاضرة عندك. أنا متأكد بس مو الفكر إلا أراجع أو فد شيء، بس أنا متأكد أن هذا علي بن إبراهيم يروي عن أبيه، ولكنك مطمئن أن جوابك مما لا شك فيه. الآن راح شوي أكثر ندخل في العمق. وفي نفس النطاق الآن أتوا طلبة السطوح عليه وطلبة بحث خارج مستجدين، خلينا نقول لو قيل هذا السند علي عن محمد عن يونس، شفتوا سند أمامك لي رواية، فإن كثير من الطلبة غير الممارسين وإن كانوا على مستوى لائق في تحصيلهم قد لا يتبادر ذهنهم إلى تعيين الشخصيات، فيقعون إذا أرادوا البحث في نفس ما وقع فيه الطالب المبتدئ في مثال علي عن أبيه، مع أن الممارس عنده أن هذا أوضح من سابقه، وأن علي هنا هو ابن إبراهيم، ومحمد هنا هو ابن عيسى ابن عبيد اليقطيني، وأن يونس هنا لا شك أنه هو يونس بن عبد الرحمن، مع أن في كل طبقة أسماء مشتركة مع هؤلاء. وقد يظن غير الممارس أنه تم تحديد هذا وفقا للظنون والمزاجات، مع أن الممارس لا يشك قيد أنملة في صحة مدعاه، كما لا يشك طالب الحوزة في أن أبا عبد الله عليه السلام في الرواية هو الصادق عليه السلام. وأكثر من هذا تأتي أسناد أكثر إجمالا عند الكثير، ولكنها أوضح عند الممارس، بل وحين تأتي الأسماء مصحفة فيها خطأ، ويعلم الممارس أن هذا موضع فلان وليس موضع فلان، تبادل في السلسلة. وعندما تراجع مصدرا آخر يتضح هذا، يعني قد يكون في نسخة وإن كانت مطبوعة سند، لكن الممارس يعلم أن هذا السند في خطأ وإن كان في نسخة مطبوعة. إذا قارناها مع نسخة حجرية مثلا أو نسخة المخطوطة، تعرف مثلا أن نسخة الأصل لم تكن كذلك. ويعلم الممارس أن هذا موضع فلان وليس موضع فلان، وعندما تراجع في مصدر آخر الأصل يعني لهذه النسخة المطبوعة، يعلم الممارس أنه لا بد من وجود واسطة، ولعل الغالب أن يكون فلانا، في حين لا يخطر ببال غير الممارس شيء، يرى السند يراه متسلسل ومعنحن، بينما الممارس يعرف أن هنالك سقط في بعض السند، كما في رواية في الكافي وفيها محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن زكريا المؤمن، فإن شدة الممارسة تقتضي بالحكم بأن السند هو محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن زكريا. لاحظوا أعاد صيغة السند، وسمع هذا من غير الممارس يجعله يصف الممارس بأنه يرجم بالغيب في التصحيف. ولكن فعلا عند مراجعة المخطوطات تجد أن جميع المخطوطات أوردت السند كما يقول الممارس. هذا من جهة الاستظهار المغير لأسماء السند والتسلسل السندي وأثره في التصحيح والتضعيف واكتشاف السقط وإزالة الزائد المحشو منه. وهذه وإن كانت لا تختص بأهل الوثوق، لكن أهل الوثاقة كالسيد الخوي قدس سره كما ذكر البعض يعرض كثيرا عن معالجة السقط بقاعدة حجية قول الثقة.
ثانيا أن في الروايات ما لو طالعت بقية ما وصل لنا من كتب لوجدت أنها رويت هناك بأسناد صحيحة أو تجدها رويت بأسناد ضعيفة في طبقة غير الطبقة التي ضعفت في المصدر الآخر مع الاطمئنان بعدم وقوع التواطؤ ونحوه، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله في المحاضرات القادمة. ثالثا أن بعض الأحاديث يكفي متنها في الوثوق بصدورها من جهات المعصومين عليهم السلام لمناسبة كلماتهم التي صدرت منهم في غير موضع، ونحن نعلم صدورها منهم كما يحدث الآن، فإنك لما قرأت الكثير من الاستفتاءات فإن ورد عليك استفتاء وكان الطريق مجهولا فإنك أحيانا عند قراءتك له تطمئنون بصحة انتسابه لتلك الجهة من مثل الاستفتاء ومن الكثير من خطب نهج البلاغة والكثير من أدعية الصحيفة السجادية التي حين يطالعها الممارس الخبير في الأحاديث ويهين بكلماته وكأن المعصوم عليه السلام يحدثه عيانا جهارا بها حتى يكون المتن أقوى من كل سند. طبعا هذه المسألة يعني شوية فيها يعني شيء من الحذر في التوسع في تطبيقها إلا إذا صدرت من ممارس خبير، وإلا قد يحصل الاشتباه في مثل هذه الأمور فيظنون بعض الروايات مثلا أنها صادرة عن المعصوم والحال أنها روايات الموضوعة. بل القرآن الكريم وإن كان متواترا صدرا لكن أهل البلاغة بل والمستمعين بحلاوة الألفاظ من غير أهل البلاغة مطمئنين بصدوره وهم غافلين عن سنده ونحوه، فهو مطمئن بصدوره كأن له سند أو لم يكن وليس صدوره متوقفا على سنده، فهو أيضا يعني مما يدل على ذاته بذاته. فإذا الذوق السليم والتبادر عند الخبير لا يصح بحال أن يوصف بإجحاف من أنه مزاجية ونحو ذلك من الأوصاف، بل هي صنعة تنشأ الخبرة فيها من الممارسة والتمرين، وغير الممارس قد يظن أنها من قبيل الرجم بالغيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبادر عند الخبير لا يصح بحال أن يوصف بإجحاف من أنه مزاجية ونحو ذلك من الأوصاف، بل هي صنعة تنشأ الخبرة فيها من الممارسة والتمرين، وغير الممارس قد يظن أنها من قبيل الرجم بالغيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.